بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أذكر بعض العبارات لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله التي أحببت الوقوف عندها لبيان مراده بها، وإلا فهذه المواضع كما سبق مرت في شرح الشيخ عبد المحسن حفظه الله، ولكن أخشى أن يكون بعض الإخوان لم يفهم معنى العبارة. وين اللي كنا قرأنا؟ 183. لا، قرينا فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع. هذا قرأناه، كيف؟ أيوة جيد. طيب، هذه من الأشياء اللي تحتاج إلى شرح. انتبهوا، تأملوا في العبارات جيدا. يقول: فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، مثل ما سبق. الآن في الأمر بصبغ الشعر، بصبغ الشيب، بتغيير الشيب، قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فما قال فاصبغوا، قال فخالفوهم. فلاحظ الفعل المأمور به خالفوهم، واضح، مشتق من معنى أعم منه، أعم من الأمر بالصبغ، أعم من الصبغ. ما قال فاصبغوا، جاء بمعنى أعم مشتق، قال فخالفوهم مشتق من المخالفة. يقول: كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى، يعني الصبغ داخل فيه في المخالفة، والتعبير بالمعنى الأعم دليل على أنه مقصود، أن المقصود هو المخالفة وليس مجرد الصبغ. هذا معناه. يقول الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة، وعرفنا أن معنى المشتق أنه ما أخذ من غيره بأن يكون له أصل ينسب إليه ويتفرع منه، ولا بد فيه أن يقارب أصله في المعنى، لابد من وجود قدر من المقاربة في المعنى، وكذلك المشاركة في الحروف الأصلية، هذا لابد منه، وكذلك أن يدل مع المعنى الذي دل عليه على ذات، نعم، أو على شيء آخر يتصل به ذلك المعنى بوجه من الوجوه، كأن تكون الذات مثلا هي التي فعلته، مشتق قلنا 10 أشياء. فإذا قلنا في الدلالة على الذات مثل اسم الفاعل، الآن حينما تقول الذات التي فعلته، تقول رأيت ضارب فلان، زيد ضارب لعمر، الآن ما الذات التي اسم الفاعل هنا ضارب، هذا يدل على الذات التي صدر منها الفعل، فضارب مشتق اسم فاعل دل على الذات التي صدر منها الفعل، فهنا صار مع المعنى معنى الضرب، فيه معنى الضرب وفيه الدلالة على الذات التي صدر منها هذا الفعل، وهذا معنى كون هذا المشتق يدل على معنى ويدل على الذات، نعم، يدل على الذات أو شيء آخر يتصل بالمعنى، فهذا في اسم الفاعل أو الذي وقع عليه الفعل، وهذا اسم المفعول يدل على معنى ويدل على الذات التي وقع عليها الفعل. تقول هذا هو المضروب، زيد مضروب مضروب مفعول، فهذا يدل على وقوع الضرب، المعنى الضرب، ويدل على الذات التي وقع عليها، التي وقع عليها الضرب. لاحظ، وهو مشتق اسم المفعول، دل على معنى وهو الضرب، ودل على ذات وهي التي وقع عليها الضرب، اسم الفاعل التي وقع منها الضرب. وإحنا طبعا نمثل بالضرب لأنه كما قيل العرب دائما ضرب زيد عمرا، ما عندهم إلا الضرب. يقول الفرنسيين جاءوا يمثلون تكلم عن الحب وما أشبه ذلك وهكذا. نعم، فهذا التي وقع عليها أو غير ذلك وإن لم يكن ذاتا، مثل اسم الزمان واسم المكان ومثل اسم الآلة وما إلى ذلك من المشتقات، إذ إن الأصلي منها سبعة ويزيدون عليها ثلاثة فيكون المجموع عشرة. الأصل سبعة ويلحق بها ثلاثة، فهي الأصلية اسم الفاعل اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. أفعل التفضيل تقول زيد أكرم من عمرو، هذا أفعل التفضيل ما كان على وزن أفعل. والأشياء التي يلحقونه بها فتكون المجموع عشرة، اللي هي الأفعال في الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، وذلك على سبيل التوسع. فهذه الأشياء مثل فعل اسم الزمان، فعل بأزمنة الثلاثة، مضارع والأمر والماضي، وكذلك اسم الزمان واسم المكان وأفعل التفضيل والصفة المشبهة إلى آخره، هذه تدل على معنى وتدل على ذات كاسم الفاعل واسم المفعول، وقد تدل على شيء آخر كاسم الزمان والمكان. واضح؟ قد لا تدل على ذات لكن قد تدل على زمان أو مكان إضافة إلى المعنى. وأما الأفعال بالأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، فإنها تدل على المعنى وتدل على الزمن، معنى وزمن. فإذا قلت المصدر مشتق وهو الذهاب، فهذا يدل على معنى، أليس كذلك؟ الذهاب. وإذا قلت ذهب فهنا دل على معنى ودل على زمن، أن الذهاب كان في أي وقت؟ في الزمن الماضي. وإذا قلت يذهب فهذا دل على معنى وهو الذهاب، ويدل على زمن وهو المضارع. وهكذا إذا قلت اذهب فهذا يدل على معنى وهو الذهاب، ويدل على زمن وهو المستقبل. فهذه الأفعال الثلاثة، كل فعل فإنه يتضمن شيئين، المعنى والزمن. وأما المصدر فإنه المعنى فقط دون الزمان، والمشتقات هي دالة على المعنى وعلى شيء يتعلق به، يرتبط معه كذات أو غير ذلك. هذا في المشتقات. فإذا ألحقنا بها الأفعال الثلاثة من جملة المشتقات، ماذا نقول؟ نقول أو زمن. فالأفعال بهذا الاعتبار على سبيل التوسع من المشتقات. وإلا فالراجح أن أصل الاشتقاق هو من المصدر الصريح. تقول ذهب مأخوذ من الذهاب، فنرجع أصول الكلمات إلى أي شيء إذا جينا نفسرها؟ إلى المصادر، على قول المحققين وقول الأصوليين وعامة المحققين من أهل النحو واللغة. يقول إذا جئنا أن نرجع، إذا أردنا أن نرجع الكلمة إلى أصلها فإننا نرجعها إلى المصدر لأنه بسيط يدل على المعنى. وبعضهم يرجعها إلى الفعل فيقول الذهاب من ذهب، القراءة من قرأ، القرآن من قرأ. والآخرون يقولون لا، القرآن من القراءة. الذين يقولون هو مأخوذ من الفعل، من الفعل، يقولون لأن الفعل يدل على المعنى وزيادة وهي الزمان، فهو أبلغ وأعم وأشمل فهو الأصل. ولكن الأقرب والله أعلم هو الأول، والأمر في ذلك سهل وليس ذلك من المسائل التي يعني، ولا يوجد دليل أصلا على الأصل أنه هو المصدر أو أنه هو الفعل. الذين يقولون الأصل هو الفعل ما عندهم دليل، والذين يقولون الأصل هو المصدر ما عندهم دليل. وبالتالي فهذا الجدل الطويل إنما هو بناء على وجهة نظر فقط، فقط هي وجهة نظر باعترافهم هم، طبعا هي وجهة نظر، ما في دليل على أن هذا هو الأصل أو أن هذا هو الأصل. نعم. ولهذا انظر إلى كلام شيخ الإسلام، يقول بأن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر. يعني يقولون بما أنه لا دليل على أحدهما فبينهما مقاربة في المعنى ومقاربة في الحروف. نعم. فهذا التقارب ارتباط بينهما في المعنى فقط، لا أن أحدهما مشتق من الآخر، إذ لا دليل على ذلك. نعم. والكلام الكثير في المصادر التي ينطق بها العرب أو نقلت إلينا عنهم أو في لا نعلم أنها أخذت من الفعل أو أن الأصل فيها هو المصدر الصريح، ما في دليل على الأصل الذي تفرعت منه. يقول سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، أشار إلى هذا الخلاف بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى. ذكرت لكم هذا، مناسبة في اللفظ لا بد من وجود قدر مشترك من الحروف، والمعنى كما سبق القرآن من القراءة أو من قراءة، لا بد الحروف يكون بينها مناسبة. وكذلك ما تقول القرآن من كتب، ما يمكن، ما في مناسبة في الحروف. ولا تقول القرآن من أكل، ما في مناسبة من بين المعنى إطلاقا، لا بد من مناسبة بين الحروف وبين المعاني. يقول لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة. أذكر المعاني إن شاء الله المتضايفة ومن المتضايفة هذا الكلام. طيب نكتفي بهذا اليوم.